راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. مرحبا بكم مع درس جديد ومع حلقة جديدة في الآداب الشرعية. واليوم نحط رحالنا عند أعظم البقاع وأحب البقاع إلى الله. كنا مع الأسواق وهي أبغض بقاع البقاع إلى الله، ومعركة الشيطان ومكان نصب رايته. اليوم مع الآداب مع أعظم البقاع، إنها المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع. الذي أمر برفعها هو الله، وأن المساجد لله لله، فلا تدعو مع الله أحدا. نتحدث عن آدابها، وقد يقول قائل: وهل هناك مسلم لا يتأدب في المساجد بآدابها؟ نعم، هناك أذى معنوي، وهناك أذى حسي، وهناك أذى للغير، وهناك وهناك، سنأخذها في الآداب كلها. لكن اعلم أن هناك أذى قد يتسببه الإنسان على نفسه في بيت ربه جل وعلا. ولذلك احترام بيوت الله، احترام الساجد للمساجد، دليل على أنه مؤمن. وإذا أهينت بيوت الله جل وعلا فهذا دليل على رقة الدين عند الناس وعلى ضعف الاستقامة. وأعظم جريمة ترتكب في بيوت الله ليس السرقة، أن تدنس بالشرك، أن يدنسها أحد بالشرك. معنى ذلك المساجد لله، الحكمة والمقصد من بنائها إنما يعمر مساجد الله من آمن. أن يهدم الإنسان الإيمان هذا بأن يشرك مع الله غيره، فيقبر في المسجد قبرا يطاف به في بيت الله، في بيت الله. وقد يقول قائل: لا يجوز القبور في المساجد، هذا قبر محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخي، حبيبنا ما قبر في المسجد، حبيبنا كان في بيته في حجرته، حتى أتى زمن الوليد بن عبد الملك ثم وسع المسجد وأدخله. وليس في عصور المفضلة أحد صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما منهم أحد جرأ أن يدخله في مسجده، وهو الذي قال: لا تجعلوا قبري مسجدا. إذن أعظم جرائم أهل الإسلام جريمة إدخال قبر إلى بيت من بيوت الله، أو أن يبنى المسجد على قبر. تبنى المساجد على قبور، فيدخل الداخل يريد بركة هذا المقبور، وهو عند من؟ عند علام الغيوب جل وعلا. هذا البيت الذي أمر أن يوحد فيه، وإني لأعجب ممن يدخل المسجد فيصلي وفيه قبر وهو يسمع المؤذن وهو يدعو للصلاة الله أكبر، ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك يشرك مع الله غيره، فيدخل مع الله عبدا من عباده: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نحن ما نعبدهم، نحن ندعو الله عند قبورهم ليشفعوا لنا، أعوذ بالله. وهذا هو شرك أهل مكة، وشرك من أتى هبل وغيرهم، كان هبل واللات وعزة وغيرها كانت بجوار البيت الحرام، مع أن البيت الحرام بني للتوحيد، وحمى الله البيت من أبرهة بالطير الأبابيل ليبقى التوحيد، وكل بيت فوق الأرض وكل مسجد بني فوق الأرض ينبغي أن يبقى للتوحيد. فإذا أدخلت القبور أو غيرها مما يمزق نسيج الإيمان والتوحيد فإن المسجد لا يكون مسجدا، يهدم. لذا نقول الآداب إذن تخص مع عمارة المساجد ابتداء يجب أن تصان قبل طهارة الفرشة والجدار ومسح النوافذ وتعطير المسجد، أعظم طهارة لبيوت الله أن تطهر من الشرك أو من الوسائل التي تفضي إلى الشرك. في حديث جندب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا إني أنهاكم على ذلك. وهي وسيلة من وسائل الشرك، يضعون الرجل الصالح فيما يظنون في المسجد أو في ساحة المسجد أو تحت مئذنة المسجد أو في قبلة المسجد أو في مؤخرة المسجد، ويقولون هذا رجل صالح. إذا كان صالح فإنه لقي عمله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، سعيه له، ما لك علاقة أنت فيه في حياته، لا يجوز أن يدعى، فكيف بعد موته؟ ويقول أيضا في حديث عائشة قال: في مرضه صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا صلى الله وسلم وبارك عليه. إذن قطع لذرائع التي توصل للشرك، حرم الإسلام يعني أن يبنى المساجد على القبور أو أن يقبر الموتى في المساجد. ولذلك العلماء يقولون: إذا كان المسجد بني على قبر هدم المسجد، وإذا كان القبر أدخل في المسجد نبش القبر وأخرج صاحبه، حتى تبقى المساجد لله وأن المساجد لله. يقول ابن القيم: ولو لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تعلية القبور ولا بناؤها بالآجر الجبس ولا بحجر ولبن ولا تشييدها ولا تطيينها ولا بناء القباب عليها فكل هذا بدعة مكروهة. ثم قال: مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم. كل ذلك رعاية للمساجد من أن يشرك في الله أو يشرك بالله. أعظم جريرة وكبيرة وموبقة وذنب عصي الله به على الإطلاق الشرك، فكيف إذا كان هذا الشرك في مكان التوحيد؟ يكون أعظم التوحيد البيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه هو سبحانه، لا يدخل أحد فيها من خلقه فيدعى لا حي ولا ميت، فكيف إذا كان صاحب القبر؟ إذن هذا الشرك الذي خشيه صلى الله عليه وسلم. الثاني من الآداب في بناء المساجد تعظيمها والحث على عمارتها وبناؤها وتنظيفها وتطيبها في بيوت أذن الله أن ترفع، ومن رفعها رفع شأنها واهتمام بطهارتها وبنظافتها. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي روته عائشة: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. كل ذلك رعاية لبنائها الحسي امتدادا لبنائها المعنوي، وهذا إن شاء الله نتحدث به أو عليه بعد الفاصل بإذن الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل رغبت يوما في بيع سلعة وبحثت عما يوفر لك مشتريا بسعر جيد؟ وهل رغبت في شراء عقار فذهبت لمن يدلك على ما يناسبك؟ هذه هي حقيقة السمسرة. وعمل السمسار حلال والأجرة عليه مباحة، ويجب أن يكون السمسار ناصحا فيدل صاحب السلعة على أفضل مشتر ويدل المشتري على أفضل سلعة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ويجب أن يكون صادقا في وصف السلعة فلا يغالي فيها ولا يحط من قدرها ليجامل من وسطه بائعا كان أو مشتريا. وإذا حكماه في تقدير ثمن السلعة فليقومها بالعدل، فهي شهادة وأمانة. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط.
وإذا عمل السمسار لأحد المتعاقدين لم يجز له أن يتواطأ مع الطرف الآخر على زيادة السعر أو إنقاصه، فهذا غش وخيانة، لا سيما إذا تولى السمسار العقد لأنه وكيل مؤتمن، ويأخذ السمسار أجرته من البائع أو المشتري أو منهما بحسب الشرط أو العرف، فإذا لم يكن شرط ولا عرف فالأجرة على من وسطه منهما، ويجب أن تكون الأجرة معلومة بأن تكون مبلغا مقطوعا كعشرة أو نسبة مئوية من ثمن السلعة كاثنين بالمئة مثلا، أو يقول له: بعه بمئة وما زاد فهو لك. قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به، وهذا من الشروط الجائزة فيجب الوفاء بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد. إذا لازلنا في الآداب الخاصة بعمارة المساجد وبنائها. قلنا نظافتها، طهارتها، بناؤها، والمراد ببنائها البناء الحسي، والبناء الحسي ولو المقحص الفطات القطات، يعني لو عش عصفور بني على قدره بيت لله وكان الباني له معظما لله موحدا لله محتسبا لفعله بنى الله له بيتا في الجنة. ولا يعني ذلك تجميله تجميلا وتزويقه تزويقا خارج عن الحد كما سنذكر بإذن الله. ومن الآداب أيضا الخاصة بالعمارة صيانتها عن الأقدار والأنجاس، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم للذي بال في المسجد: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. تنزيه المسجد عن كل ما يؤذي المصلي. أرأيت الذي يأكل الثوم والبصل؟ لا يقرب. ذاك الذي يدخن؟ نقول له: هذه الرائحة تؤذي الملائكة وتؤذي عباد الله. الرائحة التي تنبعث من بعض المصلين لعرق ونحوه، نقول له: اتق الله وخذ زينتك عند المسجد. تنظيفه، تطهيره، تطييبه، كل هذا من حق بناء المسجد. أيضا تحريم إنشاد وطلب الضالة فيه. قد يضيع للإنسان ساعة، أو تضيع له بهيمة، أو يضيع له متاع، أو تضيع له مفاتيح. ليس بيوت الله مكانا لطلب نشدتها. ممكن أن يوضع مكان في خارج المسجد خارج البناء وتوضع فيه ما يرونه ساقطا، لكن في بيت الله ما يرتفع الصوت: يا ناس، يا أيها المسلمون، من رأى منكم جوالا، أو من رأى مفتاحا، أو من رأى حقيبة. فهذا نشدان الضالة لا يسوغ في بيت الله. من قلة الأدب مع الله في بيته أن تنشد ضالة. اسأل عنها في الخارج: إذا خرج الإمام خارج المسجد أرأيت كذا وكذا؟ أما رفع الصوت بنشدانها، اسمع قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد أن يعلنوا عن ضياعها فليقل لا ردها الله عليك. فإن المساجد لم تبن لهذا. وفي الحديث الآخر عن بريدة أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ يعني عند جمل أحمر ضاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. يعني تأتي للناس في بيت الله يذكرون الله ويتلون ويسجدون ويركعون، وتأتي تقطع عليهم روحانيتهم بشيء من الدنيا ولعاعة من الدنيا ضاعت، فليس هذا المكان. اذهب إلى السوق واسألها وانشدها، اذهب إلى الشارع واسأل أهل الشارع. أما بيت الله فمن أتى إليه أتى لله، بنيت لأجل الطاعة، وهذا ليس من الطاعة، إنما هو من تقديم الدنيا على الآخرة وإيثارها على الآخرة. ولذلك يقول الإمام النووي: هل يشرع لنا من سأل عن ضالة أن ندعو عليه كما دعا الحبيب؟ قال: لا وجدت. وأمر أن يقال مثل هذا، أي أمر الحبيب أن يقال مثل ذلك عقوبة لكل من خالف وعصى، لأنه خالف النص الشرعي. وبعض أهل العلم يقول إن كان جاهلا يعلم. ومن الآداب أيضا في بناء المساجد تحريم البيع والشراء فيها. بعضهم إذا انتهى من الصلاة رجع إلى الخلف ثم أخرج جواله وقال: أتشتري؟ أو ذاك عندما رأى الجوال أو الموبايل قال: أتبيع؟ أو بعضهم يقول: إني اشتريت كذا فبعت بكذا، والأرض في كذا والفدان في كذا. في بيوت الله يحرم البيع والشراء، لأن هذه بيوت يجب أن تنقطع الفانية وذكرها في بيوت الله. هذه دور بنيت لذكره، يذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. فإذا صرنا نبيع ونشتري في المساجد صرنا لسنا برجال، لأنك أشغلتك الدنيا ببيعها وشرائها في بيت ربك. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، أخرجه الإمام أحمد. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله لك تجارة. نسأل الله العافية. ذاك يدعى عليه ألا يجد، لا وجدت، وهذه لا ربحت، لأن الرزاق لو سجدت وسألته الرزق أعطاك، ولو سألته أن يرد عليك ضالتك لردها. فتأتي للمخلوقين في بيت الله الذين انقطعوا عن الدنيا للعبادة، ثم تقطع عليهم خلوتهم بربهم. ويقول أهل العلم: هل هذا داخل، هل المسجد يسمى مسجد فقط مكان الصلاة، أم أن الملاحق الخارجية، الدور الثاني، القبو، الغرف الجانبية، مكتبة المسجد، هل هي داخلة في الحكم؟ الصحيح نعم، أن هذا كله يعد مسجدا ويأخذ حكم المسجد. فلا يذهب أحد في مكتبة الجامع ويشتري ويبيع، ولا يذهب أحد في قبو المسجد في البدروم ثم بعد ذلك يقول: بعني واشتري. كل هذا له حرمة المسجد. بعد ذلك نأتي إلى آداب تخص الذاهب إلى المسجد، بعد أن انتهينا الآداب الخاصة بماذا؟ بعمارة المسجد. نأتي إلى الآداب الخاصة بالذاهب إلى المسجد. يستحب أخذ الطيب والزينة والتعطر. والعجيب أن بعض الناس يلبس أجمل ثيابه إذا ذهب للمخلوقين في زواج أو ذهب إلى حفل، وإذا ذهب إلى خالق الزينة سبحانه لبس المقطع والمرقع والرث من الثياب. قلة حياء من الله! يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، تطيب، يلبس أجمل ثيابك، لا بد أن تبدو بأجمل ما عندك، لأنك بين يدي من خلقك وخلق الزينة لك، وهو الذي أعطاك، وأنت وفدت إليه يوم أن قال حيا فقد أقبلت إليه، فلماذا تأتي بثوب الرث؟ الثاني: تستحب طهارة البدن لمن يمشي إلى المسجد، أي أنه يتوضأ. ودخول المسجد والخروج فيه والجلوس فيه بلا صلاة هل يلزم فيها الطهارة؟ الصحيح لا، لكن من السنة إذا ذهبت للمسجد دائما فكن على استعداد حتى تصلي ركعتي تحية المسجد، وحتى تحمل المصحف فتقرأ، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. نسأل الله الكريم من فضله. هنيئا للمشائين إلى المساجد. الثالث من آداب لتخص الذاهب إلى المسجد: يستحب المشي إلى الصلاة في سكينة، والسكينة المراد بها الطمأنينة والوقار، وأن يكون عليه سمت، لا يكثر التلفت، لا يكثر إطلاق النظر، لا يركض، لا يسعى بقوة، يمشي الهوينا في سكينة لأنه ذاهب للقاء الله جل وعلا. وإن الخشوع في الصلاة يبدأ لا بدخول المسجد، إنما يبدأ بالخروج من البيت من الوضوء والتطهر ثم المشي إلى المسجد، فإن المشي سكينة ووقار يؤثر على سكينة المصلي. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، أي تركضون، وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الرابع: يكره أن يشبك المسلم أصابعه عند مشيه إلى المسجد. تشبيك الأصابع من الشيطان إذا كنت في طريقك إلى الرحمن، أو بين الصلاتين، بين الأذانين، أقصد أذن وصليت ركعتين تنتظر إقامة الصلاة، لا تشبك أصابعك، لكن بعد الصلاة يجوز تشبيك الأصابع، لما ثبت في حديث ذي اليدين أن صلى الله عليه وسلم عندما صلى وانتهى من الصلاة شبك بين أصابعه. لما؟ لأن الشيطان يعجبه هذا المظهر من الإنسان. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. العلة ليه؟ لأنك من يوم خرجت في صلاة، فلا تركض في صلاة، وإذا صليت السنة وانتظرت الصلاة أنت في صلاة، فإذا سلمت من الفريضة خرجت من الصلاة، فيعود لك الحكم حكم الجواز. يقول الإمام الشوكاني: وهو منهي عنه في الصلاة ومقدماتها ولواحقها من الجلوس في المسجد والمشي إليها، أما التشبيك بعد ذلك فلا بأس به كما ثبت ذلك في صحيح السنة. فاصل ونواصل الحديث أيضا عن آداب الذاهب إلى المسجد.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
القلق، التوتر، الاضطرابات النفسية، الخوف من المستقبل، ظواهر مرضية بارزة في هذا العصر، وقد احتواها على تنوع أسبابها ودوافعها علاج إسلامي شرعي. إنه الرضا، سكون القلب وراحته باختيار الله وقبول ما جاءت به الأقدار وما حكم به العزيز الغفار. فالمسلم الحق هو من يسلم أموره كلها ويجعلها خالصة لله تعالى. قيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه، فيقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى رضي الله عنهما: أما بعد، فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. وللرضا ثمرات وفوائد، منها محبة الله ورضاه، كمال الإيمان وحسن الإسلام، باب عظيم من أبواب الفوز بالجنة، مظهر من مظاهر صلاح العبد وتقواه، يكسب القلب طمأنينة وراحة نفسية، يجنب العبد الأزمات النفسية والقلق الزائد والتوتر. فإذا أراد العبد الكفاية والغنى فليطرح عنه رداء الطمع، وليتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم. لازلنا إذن في الآداب لمن يمشي إلى المسجد، للساجد الذي يذهب إلى المساجد. نأتي إلى أيضا أدب آخر، وهو أن يحسن أن ينه يحسن به ألا يهجر المسجد القريب إلا لعذر شرعي. بعض الناس يذهب إلى المسجد البعيد، نسأله: هل أنت تفقد في مسجدك القريب؟ هل يسأل عنك؟ إذا قال نعم، نقول الأولى أن تصلي في مسجدك القريب. أما إذا كنت لا تفقد، أو أنك لا تجد قلبك خلف هذا الإمام القريب، قراءته يلحن، صوته ليس بحسن، فلا حرج أن تذهب للبعيد، وجميل أن تعتذر بعذر حتى لا يساء لجارك أو لإمامك ألا يساء الظن بك. يقول صلى الله عليه وسلم: ليصلي الرجل في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد، أي أنه لا يتتبع المساجد. وبعض الناس يتتبع القراء، إذا كان صوت إمام حيك حسن مقبول فالأفضل أن تكثر هذه الجماعة، وهو أولى المساجد لك، ولأن الجيران الذين يصلون فيه هم جيرانك على الحقيقة، الذين يجب أن تسأل عنهم وتتفقدهم. السادس: تفقد النعلين قبل دخول المسجد وإزالة ما بهما. تفقد نعليك، لأنه طبعا هذا لأن بعض الناس يصلي بنعاله، وهل يجوز الصلاة بالنعال؟ يجوز إذا أمن طهارتها أو عدم تقذر الناس. والآن طبعا مع وجود الموكيت أو الفرشات، صار الإنسان إذا دخل بحذائه في المسجد فإنه يقذر السجود على مواطن قدمه. ولذا إذا كان المسجد من تراب ومن حصى فلا حرج من الصلاة بالنعل، وهذا من السنة ولا حرج. أما الآن والفرشات والتنظيف الدائم، والناس لا يقبلون أن يروا حذاءك تطأ به مكانا ثم يضع جبهته فيه، لأن الفرش يكتسب القذى والأذى. تفقد النعلين، قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. وقد خلع الحبيب صلى الله عليه وسلم حذاءه مرة، فخلع الصحابة أحذيتهم وأخبرهم العلة، أن جبريل عليه السلام أخبره أن بهما أذى. السابع: يسن دخول المسجد بالرجل اليمين والإتيان بذكر دخول المسجد. كل أمر ذو بال وشيء يكرم في الإسلام فإن البدء باليمين فيه هو السنة، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يعجبه صلى الله عليه وسلم التيمم في شأنه كله. ودخول المسجد من الدخول لعبادة ومكان كرامة، وحتى يعود الشيطان، فإن الشيطان لربما دخل معك، ولربما وسوس لك، ولربما حال بينك وبين صلاتك. لذلك السنة أن تدخل باليمين، وأن تذكر الذكر: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وبهذا تحفظ بإذن الله في صلاتك ألا يوسوس العدو لك. وهذا دليل على أن خشوع في الصلاة مسلسل، بدايته متابعة الأذان وأنت في البيت، والوضوء استعدادا قبل الأذان، ثم المشي بعد ذلك بسكينة، ثم الدخول باليمين وذكر هذا الذكر، ثم صلاة التحية تحية المسجد، إلى ما سنذكر بعد ذلك. أن يصلي ركعتين قبل الجلوس، هذا السنة بعد الدخول. من الآداب أن تصلي ركعتين. هل هاتين الركعتين على صفة الوجوب أم أنها سنة؟ الصحيح الوجوب، الوجوب، فيجب على كل داخل للمسجد أن يصليهما ولو كان في وقت النهي. الوقت النهي ما هو؟ بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وعند تعامد الشمس قبل أذان الظهر بربع ساعة أو عشر دقائق، وكذلك حتى الزوال، وكذلك من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس صلاة المغرب، هذه أوقات نهي. ومع ذلك إذا دخلت في المسجد فإنك تصلي، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وفي الحديث أيضا، وهذه السنة أيضا حتى لمن دخل والخطيب على المنبر، فليس لك أن تجلس مباشرة بدعوى أن الخطيب قد بدأ والخطبة استماعها واجب، وهذه سنة. نقول اجمع بين هذا وذاك، صلي ولكن خفف الركعتين، لا تطولهما لأنك أتيت متأخرا. الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له: يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، أي خففهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. هذه تحية للمسجد، ومن الأدب للداخل إلى المسجد ألا يجلس مباشرة، لا بد أن يحيي المسجد بركعتين، وهاتين الركعتين أنت تحيي بها نفسك وترفع بها درجاتك، وهي عبادة، والبعض ثقيلة عليه هاتين الركعتين، وما ذاك إلا لضعف الإيمان. وإلا فإن المؤمن يفرح بلقاء ربه، يصلي في كل وقت، خاصة إذا دخل في بيت الله جل وعلا. ولذا هذه السنة يقول أهل العلم أنها سنة، ويقول البعض أنها واجب، ولعلي أميل إلى الوجوب لعموم قول الحبيب فلا يجلس، نهي حتى يركع ركعتين أو يصلي ركعتين. أيضا إذا دخل الإنسان وللصلاة راتبة، يعني دخل صلاة الفجر وقد أذن الفجر، أراد أن يصلي، هل يصلي ركعتين تحية ثم يصلي بعد ذلك ركعتين سنة راتبة؟ لا، يكتفي بالسنة الراتبة، فإذا صلى ركعتين بنية أنها سنة الفجر انتهى، فلا يقوم يصلي بعد ذلك ركعتين. وكذلك في صلاة العصر وهي سنة مؤكدة، إذا دخلت كذلك تصلي ركعتين أو تصلي أربعا على ذلك، لكن إذا دخلت المسجد وكان بين يديك بعد الأذان سنة، مثل في صلاة الظهر سنة راتبة أربع، وصليت الأربع لا تصلي بعدها ركعتين تقول هذه عن تحية المسجد، لا، تكتفي بما صليت، لأن الحكمة ألا تجلس حتى تصلي. هل لها قراءة خاصة؟ ليس لها قراءة خاصة، تقرأ فيها ما تيسر، تقرأ فيها ما تيسر، المهم أن تصلي. وإن كنت في صلاة الجمعة تجوز، أي سهل قراءتك فيها وأسرع حتى تستمع وتنصت إلى الخطبة. التاسع: يسن الخروج من المسجد بالرجل اليسار. من الآداب لمن أراد أن يذهب إلى الصلاة أن يخرج باليسار، والإتيان بذكر الخروج من المسجد فيقول: اللهم إني أسألك من فضلك. ولذلك ثبت في السنة أن الداخل للمسجد يسأل الله من رحمته، والخارج من المسجد يسأل الله من فضله، لأنها الدنيا، امشوا في مناكبها، ابتغوا من فضله وكلوا من رزقه. ولذلك الإنسان إذا دخل في بيت الله، إذا خرج يخرج اليسار، لما؟ لأنها الدنيا فلا كرامة لها فتخرج باليسار، لكن لما دخلت المسجد كان بيت الله، فكان التيامن فيه هو السنة. ولذلك دائما إذا خرج الإنسان مطبقا، البعض لا يهتم، ما الفرق بين أن تدخل باليمين أو اليسار؟ هل هناك جهد أن تقدم اليمين في الدخول واليسار في الخروج؟ لا جهد، لكن الشيطان يثقل تطبيق السنة. إذا أردت أن تنتعل أدخل اليمين، وإذا أردت أن تخلعها اخلع اليسار، وهكذا. ولكن البعض لربما ثقل عليه تطبيق السنة لأنه ما ألف ذلك. إذا ألفته فإنك لا تستسيغ العيش إلا بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، أسأل الله لي ولكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.